وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به وهو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب عد
وهو الإفراد
الإيمان
لا هو الصلوات
هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان بما سواها من العمل أشد إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إضاعتها تأخيرها قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره إضاعتها تأخيرها عن وقتها ولو تركوها كانوا كفارا. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت.
نعم هذا في بيان عظم شأن الصلاة وأن عماد الدين يقول الله رحمه الله عماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات. هذا عماد الدين لأن الصلوات الخمس هي أفرض الفرائض وأوجب الواجب وأوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل. أفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل هي الصلوات الخمس. ويلي تصل الإنسان بربه هي صلة العبد بربه فإذا ترك الصلاة قطع الصلة بينه وبين الله. كيف يرجو المدد من الله الإنسان ويرجو رحمة الله وفضله وجوده وبره وهو قطع الصلة بينه وبينه مقطوع الصلة تارك الصلاة نعوذ بالله. كيف نسأل الله الصلاة والسلام كيف يقر له القرار كيف يهنى بعيش كيف يهنى بأكل وشرب كيف يتمتع بالحياة وقد قطع الصلة بينه وبين الله. مقطوع الصلة مبرور نعوذ بالله لا صلة له بالله تعرف الصلاة مقطوع الصلة بالله نسأل الله الصلاة والعافية. فالصلاة الصلوات الخمس المكتوبات يعني المفروضات هي عماد الدين لا يقوم الدين إلا بها فمن ترك الصلاة فلا دين له. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. يقول مؤلف وهي أول ما أوجبه الله من العبادات أول ما أوجب الله من العبادات الصلوات حتى إنها شرعت في مكة ليلة المعراج بخلاف بقية الصلاة على الإسلام الزكاة في درس المدينة الصوم في المدينة الحج في المدينة الأذان في المدينة الحدود كلها في المدينة لكن الصلاة بعظم شأنها فرضت في مكة وفرضت في أي مكان في المحل الأعلى في السماء لا في الأرض فوق السبع طباق لما تجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فرضت في دون واسطة بخلاف بقية الصلاة على الإسلام تكون بواسطة جبرائيل يحله إلى جبرائيل فينزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة فإن الله كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دون واسطة ليلة المعراج فوق السبع طباق. ولهذا قال المؤلف وهي أول ما أوجب الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج يعني من دون واسطة وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني إلزموا الصلاة واعتنوا بالصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني وصية بالأرقة لملك الإمام العبيد والأرقة. يوصي بهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية بهم وعدم إيذائهم وعدم إيذائهم وظلمهم. وهي يقول المؤلف وهي عن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يسأل من الدين، فإذا ذهبت ذهب الدين كله. وهذا نحو هذا نوع الإمام أحمد أنه قال الصلاة آخر ما يفقد من الدين وكل شيء ذهب آخره لا يبقى منه شيء. يقول المؤلف وهي عمود الدين الصلاة، فمتى ذهبت سقط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، يعني رأس هذا الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، رأسه الإسلام. والإسلام هو توحيد الله والاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والرأس من الشرك وأهله. رأس هذا الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هو توحيد الله، وعموده الصلاة، وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا وعيد شديد. قال العلماء أضاعوا الصلاة يعني أخروها عن وقتها فسوف يلقون غيا، هو شدة العذاب والهلع، وقيل وادي في جهنم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه غير إضاعتها تأخرها عن وقتها ولو تركوها كانوا كفارا. هذا يدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن ترك الصلاة كفر. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت. إذا كان الذي يؤخر الصلاة يتوعد بالويل وهو شدة العذاب، فكيف يكون حال تارك الصلاة؟ التارك الصلاة دلت النصوص على أنه كافر. قال عن الله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام واحد أهل السنة. والبينية تفصل بين الشيء وغيره، فجعل الصلاة حتى خاصة بين الإنسان وبين. وقال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر حدث عمله، رواه البخاري في صحيح. الذي يحبط عمله هو الشافعي. فالنصوص الكثيرة والواضحة تدل على كفر تارك الصلاة. وقد نقل الإجماع على كفر تارك الصلاة، وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. عبد الله بن سعيد العقيلي يسأل الجليل قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من شيء ترك كفر غير الصلاة. نعم.
وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما، لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع بين صلاة لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع بين صلاة أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجمع المسلم ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار.
نعم. يقول قال اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة الليل النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيره. لكن المسافر والمريض كل منهما يجمع بين الظهرين وبين العشاءين، يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين الصلاة النهار ويظهر العصر في وقت إحداهما، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير، يقدم الظهر مع العصر في وقت الظهر أو يؤخر الظهر مع العصر في وقت العصر، وكذلك يجمع بين صلاتي الليل والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. يقدم مثلا في وقت المغرب يقدم العشاء ويصليها مع المغرب، أو وقت المغرب ويصليها مع العشاء، وذلك لمثل المسافر والبريد وعند المطر. شد المطر ولو في البلد صار المطر يغلي جاز جنب بين المغرب والعشاء، جاز تقديم العشاء مع المغرب تفعل المسافة. نعم.
وقد أوجب الله على المسلمين
نحو ذلك من الأعلام البريد خائف. نعم.
وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل، فإن كان عادما للماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك أو جنبا يتعلم.
وهو محدث أو جنب. عندك مثال في الصف.
وهو محدث أو جنب.
أو جنب.
وهو محدث أو جنب يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب يمسح به وجهه ويديه ويصلي ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء.
نعم. هذا واضح. فقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى الرجل أن يصلي قائم، فإن عجز صلى قائم، فإن عجز صلى على جنب، لقول الذي يخصهم لعمر الفصيل: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، على جنب العلم. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيان، يستلقي ورجله ويقف. هذا المفروض أن يجعله وحده. العجز عن الشيء يستطع، العجز عن الوقوف يصلي قاعد، والعجز عن القعود يصلي مفرد على جنبه، والعاجز يصلي على جنبه يصلي مستلقي. وكذلك يجب على الكلام يتوضأ، إذا عجز عن استعمال الوضوء أو لم يجد سقط وانتقل إلى الصيام. ويقال: وان فعل الرجل يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل، فإذا كان عادلا للماء ما وجد الماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك وهو محدث أو جنب يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب يمسح به وجهه ويديه ويصلي، يعني يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة فرجتي الأصابع حتى يكون ينوي ويسمي قلت له، ثم يضرب الأرض ثم يمسح وجهه ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما إلى الكفين ضربة واحدة. هذا كما في حديث عمار ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء بعض الناس إذا كان مريض في المستشفى ما يصلي، فيقول سيفن ليش ما تصلي؟ قال: يا أخي أنا فيها بنجسة وفيها دماء ولا خفيف، لكن إن شاء الله إذا خرجت من المستشفى تطهرت وصليت. هذا غلط خبيث. يجب على الزائرين نبه المرض الصلاة لا تؤخر عن وقتها. يقول: يا أخي ما تستطيع صلي على حسب حالك، إن كنت تستطيع تتوضأ يجب عليك التوضأ، ما تستطيع يوضعك من حولك يأتي بنوض والاستنجاء تستجبر بالمناديل الورق الخشنة ويكفي، والوضوء يأتي إما إذا كان هناك مرافق يأتي ويوضعه، يأتي بماء ويوضعه، هو ينوي ويوضعه، يمسح يغسل وجهه ويديه، فإن عجز يتيمم بالتراب، يأكله بالتراب ويتيمم ضربة واحدة، حدث الأكل واحدة، فإن عجز يمنه من حوله ينوي ويمنه، يضرب يده بالتراب ويمسح وجهه ويمسح يده ويصلي ولا تؤخر الصلاة عن وقتها ولا يعيدها. كذلك أيضا يصلي ولو كان على السرير، لكان السرير يوجه يضرب له يوجه، وإذا لم يصلي سقط يصلي على حسب حاله. أما ما يقال بعض الناس يقول: أنا فيها بنجسة لا بد أتوضأ ولا بد كذا، لا بد أوجه السرير للقبلة، لكنها ما بيجب ما يجب، اسأل ما تستطيع، اتق الله ما استطعت كما سمعت. يقول: لا بد أصلي واقف ولا بد أستقبل القبلة، نقول: ما يجب، إذا استطعت الحمد لله وإذا استطعت سقط. يقول عمران: صلي قائما فإلى فقاعدة فإلى استطعت على جنب. قال: يا أخي أنا إذا فيه إلى شوف خرجت من المستشفى توضأت، ما قال استخدم المستشفى، يمكن ما تخرج يمكن تموت، يمكن تموت وتركت الصلاة. هذا أمر ينبغي التنبيه، ينبغي طلبة العلم ينبه المرضى أنه يجب على المريض يصلي على حسب حاله، إذا كان العاقل معه الشعور معه يجب يصلي على حسب حاله وما عجز عن يخرج. أما إذا فقد العاقل فارتاح حتى ما عنده عاقل ما عنده إلا إذا كانت تصير غيبوبة مثلا يوم أو يومين أو ثلاثة أو البدء هذا يقضي الصلاة. أما إذا طالت الغيبوبة وفقدان الشعور أسبوع أسبوعين ما عاد صح رفع التكليف فالمجنون وكذلك ونعم المغضى عليه مدة طويلة إذا رجع لمدة طويلة سقط التكليف. نعم.
وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو جنا أو غير ذلك.
نعم. يعني البريد مرض يلازمه وهو مرض المدة أو جمنا وكذلك أو جمنا. نعم.
أو جمنا أو غير ذلك صلى على حسب حاله. وإذا كان بإزاء عدوه صلى أيضا صلاة الخوف. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى قوله: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى قوله: فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
نعم. يقول المؤلف: إذا كان الإنسان محبوس أو مقيد أو جبن صلى على حسب حاله. إذا كان محبوس شخص محبوس في أرض النجسة وليس عنده شيء أو أرض ملسعة مظلمة ماذا يعمل؟ جاءت الصلاة وليس عنده ماء ولا تراب يصلي على حسب حاله أو مصلوب على حكبة أو جبن مريض يلازمه المرض ما يستطيع الحركة ماذا يعمل؟ يصلي على حسب حاله اتقوا الله ما استطعتم. وهذا يسمى فاقد الطهورين فقد الماء والتراب ماذا يعمل؟ في الدنيا يصلي ولا يعلم الصلاة. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات جلس سقط عقد لعائشة تتجمل به إما من ذهب أو فضة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يبحثون عنه فذهبوا وحان وقت الصلاة وليس معهم ماء ولم يشرع التيمم فصلوا بغير ماء ولا تراب ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة فدل على أن الإنسان إذا كان ما عنده ماء ولا تراب أو ما يتمكن يكون محبوس أو مخلوق يصلي بغير ماء ولا تراب وصلاته على حسب اتقوا الله صلى صلاة الخوف إذا في الجهاد في سبيل الله صلى صلاة الخوف وكذلك صلاة الخائف إذا لحق أو أذيه صلي كما جاء في أبي داود وغيره صلاة المخلوق إن كان مخلوق عادي يصلي ولو كان يركب راسه ويوم بالركوع ويوم بالسجود حتى لا يدركه الأدب. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متعددة صلى مرة إذا كان العدو في هذا القبلة كان يصفهم صفين فكبر وكبر جميعا ثم سجد ثم كبر وكبر ووسع وركعوا جميعا ثم رفع ورفع وجهه ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقى الصف الثاني يحل فلما قضى الركعة الثانية تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع ورفع وجهه ثم رفع ورفع وجهه ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف المؤخر ثم لما قضى انتهت الركعة قامت كل طائفة وأتت بركعة فسلم بها وقعوا الصلاة الخوف صلى بطائف ركعتين وصلى بطائف ركعتين وفي بعضها أن يكون العدو في غير القبلة فيصلي إلى غير القبلة صلاة الخوف لها وجوب متعدية قال الإمام أحمد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة أوجه وثبت وجوب كلها جائزة والله تعالى بينها في كتابه قال وإذا ضربتم في الأرض يعني الضرب في الأرض كفر فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم يصلي وخائف ويأخذ السلاح إلا إذا كان به مرض شق عليه فيضع مع آخر الحج فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت لكم من الكتاب المقصود. نعم.
ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فمن العلماء من يقول يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين، ومنهم من يقول يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزاني المحصن.
نعم، قول مالك رحمه الله: يجب على أهل قدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال حتى الست. يجب على القاتل أن يأمر بالصلاة، ولا سيما أن يصلي في البيت يأمر بالصلاة الرجال والنساء حتى الست. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة بسبع واضربوهم على الأرض، إذا بلغ الصبي سبع سنين يؤمر بالصلاة، صلاة صلي دخل صلي وهكذا حتى يبلغ العاشر، فإذا بلغ العاشر يوم بالصلاة، فإن رفض إن ترك الصلاة ضرب ضرب تأديب، لا ضرب ضرب يجرح أو يكسر الأرض، لا ضرب تأديب. فإذا بلغ وامتنع عن الصلاة فإنه يستتاب من قبل كل أهل الأمة، وإن تاب إلا قتل. إذن الصبي إذا بلغ سبع سنين يؤمر ولا يضرب إذا ابتلع، إذا بلغ عشر سنين يؤمر، فإن امتنع ضرب. فإذا بلغ 15 سنة أو لم يتفاعل خشب أو احتلم وامتنع عن الصلاة فإن تاب وإلا قتل. استتاب من قبل كل أهل الأمة وإلا قتل. فمن العلماء من يقول يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يتهم على المسلمين بين المسلمين، ولا يتهم بين المسلمين، لأنه يعمل يكون حكم حكمه يكون حكم حكمه كفرة، وهذا هو الراجح أو الأرجح. يقول النبي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبين الصلاة فهو الكفر. وقال بعض أهل العلم يقتل ولكن حكم حكم مرتكب الكبيرة، حكم حكم قاطع الطريق، قاطع الطريق يقتل، وقاتل النفس يقتل، والزاني محصن يرجع بالحجارة حتى يموت، لكن هؤلاء يصلى عليه لأنه مسلم. بعض العلماء يقول أنه يكون مسلم، والصواب أنه أن ترك الصلاة كفر، ولو هذا إذا لم يجحد وجوبها، وجوبها. أما إذا جحد وجوبها فهو كافر في إجماع المسلمين بغير خلاف، قال الصلاة غير واجبة فهذا كافر. أما إذا كان يعتقد أن الصلاة واجبة ويقول الصلاة واجبة لكن تركها كسلا وتهاونا، هذا هو محل الخلاف. الصواب أنه يقتل كفرا، وقال أحمد بن عز يقتل حدا. نعم.
وأمر الصلاة عظيم شأنها أعظم من أن يذكرها هنا، فإنها قوام الدين وعماده، فإنها قوام الدين وعماده، وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات، فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة، فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله: فصل لربك وانحر، وقوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها
ويختمها بها
كما ذكره في سورة سأل سائل وفي أول سورة المؤمنين، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
وهذا في بيان مكانة الصلاة وأهميتها. يقول المؤلف رحمه الله: وأمر الصلاة عظيم شأنها، وأمر الصلاة عظيم شأنها، ولا يكفي الكلام المختصر يعني، وإنما هذا إشارة. المؤلف: الصلاة عظيم شأنها أن تذكرها هنا، فإنها قوام الدين وعماده. قوام الدين يعني لا يقوم الدين إلا به، هو عماد الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام وعمود الصلاة، وما كان الشيء الذي هو قوام الدين وعماده هذا أهم المهمات. الصلاة أهم المهمات، واجب الوجوب أن تخرج لها عز وجل. والله تعالى عظمها، يقول المؤلف: الله تعالى عظمها في كتابه فوق جميع العبادات،
العبيدة والخصوصية ليست ذلك. من ذلك ما ذكره قال فإنه سبحانه يخصها بالكتاب: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وصلاة يحرمها بالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصارت يحرمها بالصبر استعينوا بالصبر والصلاة وصارت يحرمها بالنسك والذبح وصلي لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي. ثم ذكر مالك في قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قرنها بالزكاة استعينوا بالصبر والصلاة قرنها بالصبر وصلي لربك وانحر قرنها بالنسك والذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قرنها بالنسك. وتارة يصبح بأعمال البر ويحسبها بها بغضن الثاني يذكر يعني الله تعالى يذكر أعمال البر ويبدأها بالصلاة ويحسبها بالصلاة كما في ذكر ذلك في سورتين من كتابه في سورة سعلة وفي سورة النور. في سورة سعلة قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم ذكر أوصافه فقال: الذين هم على صلاتهم دائمون. افتتح على الوصف الأول افتتح برزق الصلاة والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم عن الله معرضون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم حافظون. ختمها بالصلاة افتتح بالصلاة وختمها بالصلاة ثم قال سبحانه: أولئك هم الوارثون الذين أولئك في جنات مكرمون. وقال في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ ما هي أوصافهم؟ الوصف الأول في الصلاة الذين هم في صلاة الخاشعة والوصف الأخير في الصلاة افتتح بالصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة الخاشعة والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم حافظون. ختمها بالصلاة ثم قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس. فدعا المؤلف رحمه الله بها في حناه فنسأل الله.
نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
آمين. والفردوس هو أعلى الجنة أعلى طبقات الجنة هو الفردوس وهو وسط الجنة وأعلى الجنة. كيف يكون وسط الجنة وأعلى الجنة؟ لا يكون وسط الشيء أعلى إلا إذا كان مدور. هل يدل على أن الجنة مدور ليس مربعة ولا مسدسة؟ لو كانت مربعة ومسدسة لم يكن وسط الواحد. ما هو الشيء الذي وسط الأعلى؟ المدور مثل القبة الآن. ما هو أعلاها؟ وسطها. أليس كذلك؟ لو كانت مربعة ومسدسة ما كان الأعلى الوسط. متى يكون أعلى الوسط؟ إذا كانت مقبلة كالقبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسأله في الجنة. بين وسط الجنة وأعلى الجنة. أعلاه وسطه وأعلى. وفوقه عرش الرحمن. إذا الفردوس أعلى الجنة وسقف الفردوس العرش عرش الرحمن. إذا سألت الله وسط الفردوس فإن وسط الجنة وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن وفي الأرض وفوقه يعني وسقفه عرش الرحمن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم.
تمة الرسالة.
الحمد لله على السماء. وبهذا نكون انتهينا من الرسالة ويكون الدرس في هذه الرسالة آخر الدروس وفي المغرب ليس هناك درس وأنا إن شاء الله متأخر بعد الدرس الآن وإن شاء الله بقي الآن الأسئلة دور الأسئلة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم بذلك رأسه. نعم. نعم. مسألة يقول لحم مسألة سلفية ومسألة يقول هل يقول لسان أنا سلفي؟ أهل السنة والجماعة هم السلف الصالح. السلف الصالح هم أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق وهم أهل الاستقامة. وقال السلف الصالح أولهم الصحابة. يعني سلف هذه الأمة هم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء وهم أهل السنة والجماعة. هي قال الإنسان أنا من السلف الصالح أو من السنة والجماعة سلف لأن السلف الصالح هم أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق. بعض الناس يفرق يقول الطائفة المنصورة غير أهل السنة والجماعة، لا أبدا، أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق. وهو الذي قال فيهم النبي لا تزال طائفة منهم في على الحق المنصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. كل من لزم السنة فهو من أهل السنة والجماعة. ويقال إنه من السلف لأنه تبع للسلف الصالح ولو كان متأخر، وهم فرقة النادية، هم فرقة النادية وهم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة وهم السلف الصالح. فهذا يعني هذه الأسماء كلها شيء واحد تعود إلى المسمى الواحد. وأما قول بعض الناس إن الفرقة النادية غير الطائفة المنصورة فليست صحيحة. الطائفة المنصورة هم الفرقة النادية وهم على السنة والجماعة، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بقيت الفرقة اليوم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي الفرقة؟ قال من كان على مثل ما أنا على اليوم وقفت وهي الجماعة. هم الجماعة على السنة، هم الجماعة وهم على السنة وهم الفرقة النادية وهم السلف الصالح وهم أهل الحق. وفي مقدمة أهل السنة والفرقة النادية في مقدمة العلماء في مقدمة، وكل من لزم الحق فهو منه، وقد يكون منهم المزارع ومنهم التاجر ومنهم الحجاج، قد يكون من أهل السنة والجماعة وحجاج أو نجار أو خباز أو خراج أو بنا أو مبلغ أو دحان، إذا كان مستقيم على طاعة مثل عثمان بن عفان من أهل السنة والجماعة أو تاجر، لكن مقدمتهم للعلماء. فالطائفة المنصورة قد تكون في مكان واحد وقد تكون في أمثلة متعددة وتقوى وتكثر بعض الناس منها وتقل، لكن هذه بشارة شرع النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة منهم على الحق المنصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم حتى أتي أمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجمع وإياكم. نعم هذا قلت سلفية لكن على وجه لا تتحزب، لا ليس ما تتحزب، أما إذا أريد التحزب فهذا ممنوع. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمهاجرين هو اسم الإسلام الدعوة بينها مبتلة، كيف التحزب ممنوع؟ وكذا إذا كان دعوة يدعي وكل يدعي وصل إلينا وليلة لا تقرون له فيها كل يقول عن الحق. بعض الناس يقول أنا من السلفية أنا سلفي وهو مبتلفي جدا، يعني بعض الناس يقول أنا كذا أنا من الفرقة الفلانية وحين على الحق. عندنا ميزان، لا ميزان اتباع التكلف، من كان متبعا للسنة كتاب السنة فهو على الحق، والأسماء لا تقدم ولا تؤخر، المهم الحقائق، المهم الحقائق. الذي يقول هنا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فإنه قد يظن أن السلفية جماعة التجديد كالإخوان والسرورية والتبليغ، وهذا مفهوم خاطئ، بل ان السلفيه اسم شرعي اصيل يراد اهل السنه والجماعه، واهل السنه واهل الجماعه والنثر واهل الحديث والفرقه الناجيه والطائفه المنصوره واهل الاتباع، كان شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوي في رده على قول عز بن عبد السلام ولاحظ يتستر بمذهب السلف، قال لا عيب على من اظهر مذهب السلف وانتسب اليه واعتزى اليه، ويجب قول ذلك من الاتفاق، فان مذهب السلف لا يكون الا حقا ان كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو منزلة المؤمن الذي هو عن حق باطن وظاهر، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو منزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتوصل سريرته إلى الله، فإنا لم يقدر أن نقلب عن قلوب الناس ولا نشق بطونه. ذكر هذا في صفحة 34. وقال في الفتوى الحموية هو أعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصريح ما يجد مخالفة مخالفة صريحة في السلفية أصلا. قال في الفتاوي السلفية هي الإسلام. وقال الذهبي رحمه الله مستذكرا لما ترجم لابن الصلاح رحمه الله وكان سلفيا حسن الاعتقاد شاقا عن تغيير المتكلمين مؤمنا بما ثبت من النصوص غير خائض ولا معمر. قال الشيخ العلامه ابن باز رحمه الله في فتاواه وليست الوهابيه مذهبا خامسا كما يزعمه الجاهلون والمغرضون، وانما هي دعوه الى العقيده السلفيه وتجيد بما درس من معالم الاسلام والتوحيد. قال في وصيه لبعض طلاب العلم ورسيت بالحق الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره فهي جامعه السلفيه تعلم طلابها عقيده اهل السنه والجماعه، قال علامة ابن عثيمين حفظه الله في شرح العقيدة الواسطية: يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة سلفيون وأشعريون وماتريديون، فهذا خطأ. كيف يكون جميع أهل السنة وهم مختلفون؟ إذا قال أهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى متأخر إلى يوم القيامة، إذا كان على طريق أن يسلم وأصاب فإنهم سلف. قال العباني رحمه الله في مجلة الأصالة على الفاسة جواب على مسألة عن السلفية: أن يجاوب سلفية أو صائبية أو مذهبية أم هي فرقة جديدة في الإسلام. قال هناك من مدعي العلم من ينكر هذه النسبة داعما ألا أصلها، فيقول لا يجوز المسلم أن يقول أنا سلفي، يقول لا يجوز أن يقول أن يقول مسلم أن أنا متبع للسلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة معينة في المسلم. لا شك أن من هذا الإنكار لو كان في عينه يلزم منه التبرع من الإسلام الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح وعلى رسوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره رحمه الله. ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة هي أن تقول أنا مسلم على كتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وهي أن تقول باستفسار على سلفي أنت. إن الانتساب إلى السلف فخر عظيم يجب أن يفخر به كل مسلم ويعتز به. ونحن نقول لك طالب العلم كما قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله: كن سلفيا على الجادة، جعل الله وإياكم ممن اتبع أثر السلف فكان سلفيا مهتدا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نابلا سلفيا ومتبديا منها إنه جواد كريم. وعلى ذلك قدير وفي الإجابة الجديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن بن سعود الشعباني فلا بارك الله فيك. كما سبق إن السلف الصالح هو السنة والجماعة، لكن المنكر من هذا التحزب، كون الإنسان يتحزب ومعادات ويجعل حزب، فإذا كان تحزب فيكون مثل ما قال النبي فارجعوها فإنها منكرة. لما نادى المهاجر قال يا للمهاجرين ولا للأنصار، قال يا للأنصار، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا من أظهركم، دعوها فإنها منكرة وهما إسلام إسلامية، في تحزب. أما إذا أريد الانتساب إلى السنة وإلى السلف الصالح وإلى الصحابة وإلى الأئمة فلا بد. هذا شوف نعم نعم حزب الله واحد، ما يتحزب من فرق، كل المؤمن حزب واحد وكفار حزب، المؤمن حزب وكفار حزب، الكفار المؤمن حزب الله وكفار حزب الشيطان. يقول السائل: أرجو تكرم بشرح كلام الشيخ، لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه وانتهى إليه يجب قبول ذلك الاتفاق بينما نزلنا كله كما سبق. هذا ذكر الأخ، هذا السؤال سبق الجواب عنه. نعم هذا أيضا كذلك. ها ايه نعم
مجيب ذات
الأوراق،
هذه
تريد الأوراق
الله عليكم يا شيخ. يقول السائل: قلتم لا يجوز التغني في الأذان والقرآن وغير ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. فما توجيهكم في ذلك؟
نعم قول النبي: من لم يتغن بالقرآن يعني حسن صوته، وقال ما أذن الله لأحد ما أذن نبي يتغنى بالقرآن يجهر به. التغني مع تحسين الصوت، ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عشاء وقرأ بالسين والزيتون، قال فما سمعت صوتا أحسن منه. التغني مراد تحسين الصوت، والغنى الممنوع يعني التغني الممنوع وما يشبه الغنى والتطريب، فرق بين هذا وهذا. التغني الموجود في القرآن يتغنى بالقرآن يعني يحسن به صوته، تحسين الصوت مطلوب، هذا تحسين الصوت والقراءة على وجه لا يكون يشبه تلحين الغنى. الغنى ممنوع هو يمطط الصوت ويلحن تلحين الغناء المطرف الذي يذهب النفوس ويقعدها. أما التغني الوارد في الحديث المراد بتحسين الصوت.
يقول السائل: ما حكم شراء الأشرطة النسائية التي تحتوي على أناشيد ومعه صوت الدف وهو ما يباع في بعض التسجيلات؟
أناشيد بصوت النساء؟
لا، بصوت أطفال.
إذا موسيقى منه موسيقى منه
تخشوا هذا قول دف،
إذا كان مشتمل على موسيقى فهذا كان ضمن الحرم، أما إذا كان أبطال نصحيح أبطال كما يقال أحيانا يقال أبطال وليس أبطال إذا كان أبطال ثم الدفع أيضا هذا إنما هو بشأن النساء في العرب ما في داعي للدفع وعلى إضاعة أقل الأحوال إضاعة وقت الدفع المسلم ولا سيما طالب العلم وقت سبيل يضيع بسماع الدفع وأصوات لا فائدة فيها يستغل وقته مع الإنصاف في طاعة الله عز وجل. نعم أسأل الله السلامة والعافية. هذا بعضهم ما عنده بصيرة عنده بعض بصيرة ويلبس عليه بعض الناس. نعم
يقول ما حكم التكبير الجماعي عند حدوث ما يسر ويعجب؟
نعم هذا مشروع لكن لا يكون على وجه لا يكون جماعي كله يكبر لا هي إذا اتفقت بعض الأصوات من قدر غفلة بس أما أن يقتلوا رفع الصوت هذا غير مشروع رفعا جماعيا مقصودا غير مشروع وإنما يكون كله يكبر على حدة يسبح على حدة. نعم
يقول ما حكم سماع الأناشيد المفيدة التي تحمس على الجهاد وغيرها؟
مثل ما سبق لا بأس إذا كان أناشيد ما فيها محذور ويشبه واحد ليس أناشيد جماعية. نعم
يقول ما وجه تسويغ انتساب الإنسان إلى الشيخ كالقادري والعدوي؟
نعم كأنه من أهل السنة معروف في ذلك الوقت في تدريب تمييزا له عن البدع عن أهل البدع.
ما المقصود من قول المؤلف أن من قال أن المداد قديم ضال؟
إيه الحذر معناه يقول مداد قديم يعني يجعل الخطرها أفراد كلام الله قديم كلام وصفه ثم الثاني الله تعالى هو الأول بذاته والثاني والأول الذي لا بداية هو الآخر الذي لا آخر بعد فإذا قال المداد قديم معناه الحذر جعل الحذر جعل مخلوق الحذر مخلوق يجعله قديم معناه جعله ثاني ربا مع الله جعل بلاد قديم ليس هناك الله تعالى هو الاول بذاته وصفه فمن قال ان بعض المخلوقات اول فقد تابع الفلاسفه الذين يقولون العالم قديم ما في شيء قديم كل المخلوقات محدوده كل المخلوقات محدوده الله تعالى هو الاول الذي لا شيء قبل والمخلوقات ما من مخلوق الا وهو مسلوق بالعجل. نعم